صبحنا مثل ما نقول الصبح، لقينا انه بعض مناطق العراقية ساقطة بيد الارهاب، والعالم بس على اللسان داعش داعش داعش. فبالنسبة احنا كعراقيين لازم اول شغلة تكون ايد واحدة، وماكو شيء اسمه سنة وشيعة. وصحيح يعني مع الأسف الشديد وصلتنا بالأخبار انه بعض الجنود تخاذلوا.
يبدي العديد من العراقيين مخاوفهم من القادم من الأحداث التي تسارع إيقاعها منذ 10 حزيران الجاري، حينما سيطر مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش على الموصل وانسحاب الجيش العراقي منها، وحتى آخر الأخبار عن هيمنة هذا التنظيم المتشدد والفصائل المحلية المؤازرة له على المزيد من المدن والقصبات في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالة والأنبار. يستبعد مراقبون تكرار سيناريو سقوط الموصل وتكريت في بغداد، فالعاصمة مركز العملية السياسية، وغالبية أهلها داعمون لسلطة الدولة ويخشون زعزعة نظامها، برغم وجود البعض ممن يميل إلى أحداث تغيير في الأوضاع. إلا أن بغداد تحظى بتواجد كثيف ونوعي للقوات المسلحة والأمنية، وفي حزامها ما يبعد احتمالات التهاون في الدفاع عنها، فضلا عن مشاعر متصاعدة لتلافي ما حدث من انهيار في المعنويات والأداء في المدن التي سيطرت عليها داعش مؤخرا، بحسب المحلل السياسي زاهر حسن.
نحن نتحدث عن مدينة من المستحيل أن تكون حاضنة باعتبار أن مؤيدة للعملية السياسية، والأغلبية فيها مؤيدة لوجود الجيش والقتال ضد داعش. لذلك هناك استبعاد كبير لأن يكون هناك مناطق ساقطة بشكل كامل، أي أقصد يعني استساق للتجربة نينوى والموصل.
بينما يتوقف أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد خالد عبد الله عند إشارة رئيس الوزراء نور المالكي قبل أسبوع إلى أن سامراء لن تكون خط الدفاع الأخير، وإنما نقطة التجمع والانطلاق لضرب الإرهابيين، إذ يتوقع عبد الله أن تمتص التعزيزات الأمنية والعسكرية الصدمة وتعيد ترتيب الجانب المعنوي والتعبوي للقطاعات العسكرية لإسقاط شعار الداعشيين الذي رفعوه في الموصل بأنهم قادمون إلى بغداد.
أن تكون سمراء هي نقطة الانطلاق نحو تحرير المناطق التي سيطرت عليها المجاميع الإرهابية، مثل ما اليوم نشهد في محافظة ديالها، من أجل أن يكون هناك أيضا تأمين إلى المناطق شمال بغداد وأيضا فيما يتعلق بجنوب بغداد، لأن هنالك امتدادات جغرافية. أعتقد بأن اليوم هو امتصاص الصدمة، ترتيب الجانب المعنوي للقطاعات العسكرية، وقطع كل المحاولات التي تهدف إليها داعش والمجاميع الإرهابية أن يكون هنالك تنفيذ لمشروعها الذي أشارت إليه منذ سقوط الموصل بأنها هي زاحفة إلى بغداد.
ويحذر أستاذ العلوم السياسية خالد عبد الله في حديثه لإذاعة العراق الحر من توجه مدعوم إقليميا ومحليا يسعى إلى تقسيم البلاد على أسس طائفية وعرقية قد تجر إلى حرب أهلية عملت على إشعالها أطراف متعددة منذ عام 2006. عبد الله نبه إلى أن تنفيذ أجندات التقسيم قد تؤول إلى صراع في بعض أشكاله سني سني وشيعي شيعي.
الصراع سوف يتحول من صراع سني شيعي إلى صراع سني سني وشيعي شيعي، وهذا هو الخطر الكبير في هذه الجنبة الأساسية التي يفترض اليوم على السياسيون أن ينتبهوا لهذه المشاريع التقسيمية التي لم تكن مشاريع تقسيمية بجديدة وأنها قديمة. لذلك اليوم نلاحظ بأن عندما نقرأ البيئة الإقليمية أو دول الجوار العراق نجد بأن البعض يتحدث بأن الوضع سار إلى لا الله إلى صدام أو ما يسمى بالحرب الأهلية على غرار الذي كانت تحاول تلك المجامع الإرهابية أن تركزها في عام 2026.
وبرغم ذلك فالبعض من أهالي بغداد بدأوا بالتعامل مع احتمالات حرضتها سيطرة المجاميع المسلحة المنضوية تحت عنوان داعش في عدد من المدن ذات الأغلبية السنية، فيرى أسامة أحمد من بغداد أن الأمور قد تتجه لفرض واقع فيدرالية الأقاليم والمحافظات على أسس مذهبية ضمن جمهورية العراق، وهو برأيه أسلم الخيارات المتاحة.
كل الناس تتوقع وتقول انه الثوار راح يتقدمون باتجاه العاصمه بغداد، انه احسن شيء يصلح للعراق هي فكره الاقاليم. كل من يعرف حدوده ويعرف شعبه ويعرف احتياجات ابناء محافظته، وراح على ضوء هذا راح يعمل من اجل المحافظه. وكنا احنا نكون منضوين تحت لواء الجمهوريه العراقيه، سواء كنا عرب او اكراد سنه او شيعه،
هذا يعني اكو دول هوايه بالعالم هي عندها اقاليم ودول قويه ودول متمكنه، لا يخوفنا فكره الاقاليم لا تخوفنا، لكن هاي راح تحقق العداله الاجتماعيه، ما يصير بيها تهميش، ما يصير بيها غبن على فئه معينه من الشعب وفئه اخرى.
لكن الخبير الامني احمد الشريفي يستبعد تعرض بغداد لمخاطر بحجم التي تعرضت لها الموصل وتكريت، لافتا الى احتمال تعرض المنشات والمواقع النفطيه في كركوك وبيجي الى المخاطر سيرفع مستوى التحسب، لان الامور ستصبح موضع اهتمام دولي لانها تقترب مما يسمى بحرب الطاقه التي سيمتد تاثيرها الى دول الجوار.
يعني بغداد ممكن أن تصير مناوشات على ما يطلق عليه بحزاب بغداد، ولكن إلى بغداد لا، هذا الاحتمال كلش بعيد وما راح يوصل التداعي إلى يوصل إلى بغداد، راح يتم وقف هذا التداعي. يعني خلال أيام راح تنقلب الموازين، له تشديد بيجي وكركوك في أبعاد الحقيقة تدخله في إطار حرب الطاقة، وحرب الطاقة بالحقيقة مهددات لأمن واستقرار عموم الإقليم. فالآن مو فقط في العراق تستنفر الأمر، وإنما سقوط الموصل كان ناقوس خطر فدا كان في البعد الإقليمي أكثر مما في البعد المحلي، فبغداد لا جدا مستبعد هذا القضية.
ونبقى مستمعي الكرام مع أصداء الوجود الداعشي في الموصل الذي يتردد في بغداد بعد الفاصل. إذاعة العراق الحر، نتطلع مستمعين الكرام إلى آرائكم وملاحظاتكم وتعليقاتكم عن طريق إرسالها رسالة مكتوبة على رقم الهاتف 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم في الرسالة لإدامة التواصل معكم. أكرر الرقم 0770-44-25-770. هذه إذاعة العراق الحر. تنقل وسائل الإعلام المحلية والرسمية على وجه الخصوص فعاليات ونشاطات تقليدية ومكررة تهدف إلى رص الصفوف لمواجهة المخاطر المهددة لأبناء العراق ووحدته. وبرغم ذلك فإن الإعلام المقابل الخاص بتنظيم داعش ومواقع حزب البعث ومجاميع مماثلة تفوقت في تأثيرها على المواطن العراقي في مختلف المدن وزعزعت ثقته كثيرا، وهذا ما يقرأه سعد بشير من بغداد.
شبح الخوف حاليا ببغداد موجود، مو موجود صحيح موجود، بس اللي مخوف العالم مو داعش، اللي مخوف العالم حاليا الإعلام. غير صحيح الصورة توصل من ضمن بعض وسائل الإعلام والقنوات الفضائية كل حكي خطأ بخطأ، وهذا اللي ساعد على شبح الخوف داخل العاصمة بغداد وغيرها من المدن العراقية.
في قراءة لتحسب الشارع البغدادي للقادم من الأيام واحتمالاتها، تحدثت مع الصحفي عمر الشاهر عن أبرز التوقعات التي تشغل بال البغداديين حاليا، فقال:
حتى يوم 9 من حزيران الجاري كانت داعش وأخبار داعش بالنسبة لسكان بغداد على الأقل هي محض قضايا إعلامية فقط يتم تداولها في وسائل الإعلام. داعش ظهرت هنا، تعرضت لهجوم هنا، أسر منها هنا بعض الأشخاص، قتل منها هناك أشخاص آخرين، هكذا كان الأمر يتم. عندما سقطت الموصل بدأ سكان بغداد يشعرون أن داعش هي جزء من حياتهم اليومية، هي خطر حقيقي عليهم أن يتعاملوا معه بأنفسهم. نعم. شرارة الخوف بالنسبة للبغداديين بدأت منذ 10 من حزيران عندما تأكد للجميع أن موصل أصبحت خارج سيطرة الدولة والجيش انسحب منها. بدأ الخوف وتحولت إلى كرة ثلج تكبر باستمرار، لا سيما مع وصول المعارك إلى محافظة صلاح الدين، إلى محافظة ديالة، وأخيرا أنباء سيطرة داعش على بعض القرى والقصبات في غرب محافظة الأنبار.
إذن نحن أمام يعني مشهدين، عسكري مباغت في نتائجه وانسحابات مفاجئة للمتابع من قبل القطاعات العسكرية العراقية. كيف يقرأ المواطن الأيام التالية المنتظرة؟ وهل هناك يعني حدث عام أن الأمور ستقف عند حدود معينة؟ البعض يعتقد أن حدود ما يمكن تسميتها بالمنطقة السنية قد تكون هي الحزام الأخير لنشاط داعش والفصائل الموالية لها.
الفكرة تتعلق بأن السكان المحليين منذ بدأت قصة الموصل وتكريت بدأوا يسألون هل سيدخل مقاتلو داعش إلى بغداد؟ تأتي الإجابات مصحوبة بتحليلات مختلفة، لا لن يدخلوا للأسباب التالية، نعم سيدخلون للأسباب التالية. بعد حادثة الموصل وتكريت بيومين أو ثلاثة أصبح السؤال الآخر، إذا ما دخلوا أين سنذهب؟ في تقديري وحسب ما أشاهد في بغداد أن الناس منشغلون اليوم إلى أين سيذهبون إذا ما ساء الوضع أكثر. الموضوع لا يتعلق فقط بدخول داعش، ربما لن تدخل داعش إلى بغداد، لكن منذ أيام ترد إلى بغداد جثث من ساحات القتال، معظمها أبناء من عوائل شيعية سقطوا في ساحات القتال على أيدي مقاتلين من داعش. المخاوف الآن من أن تؤدي مثل هذه الأمور إلى ردود فعل طائفية ربما غير مسيطر عليها، غير مقصودة من قبل الدولة. نحن هنا نتحدث عن مشاعر وعواطف لا يمكن السيطرة عليها أو ضبطها. الآن هناك مجموعة أسئلة تهيمن على الشارع البغدادي. السنة في بغداد يقولون إذا جاء داعش ماذا سيفعل الشيعة بنا وماذا ستفعل داعش بنا، لأن معظم السنة هنا مرتبطون بأجهزة الدولة، بتجارات، بمصالح، هم أيضا يخشون من داعش. الشيعة يقولون إذا ما جاء داعش ماذا سنفعل، كيف سنحمي عوائلنا ومقدساتنا. طيب هل داعش قادر على دخول بغداد؟
نعم.
إذا ما دخلت هل ستكون الحرب طائفية أم ستكون حرب دفاع عن العاصمة؟ أسئلة متعددة متشابكة بلا إجابات.
طيب يكاد يجزم كثيرون أن ما يسمى داعش لم يعد لوحده الفصيل المقاتل والذي تمكن من السيطرة على عدد من المدن، هناك تأكيدات أنه فصائل وقوى انضوت تحت مظلة داعش لربما أجندات تختلف والجزئيات عن أجندة داعش. إلى أي مدى ممكن أكد وجود هكذا فصائل أو سميها خلايا نائمة كما يصطلح الإعلاميون في بغداد ومحيط بغداد، مما قد يسهل مرور الداعشيين إلى مناطق التي تحدثنا عنها؟
يعني الأجهزة الاستخبارية في بغداد تتحدث باستمرار عن وجود العديد من الخلايا النائمة. يعني هو مصطلح الخلايا النائمة يتعلق بتنظيم القاعدة وتفرعاته بعقيدة الدينية والقتالية. مصطلح الخلايا النائمة لا ينطبق على الفصائل المسلحة، الفصائل المسلحة من قبيل الجيش الإسلامي وجيش المجاهدين وكتائب ثورة العشرين وجامع وحتى جماعة الطريق النقشبندية. بالفعل المخاوف الأساسية ليس من اختراق أسوار بغداد عبر معركة يشنها داعش على محور معين ويتمكن من الاختراق والوصول إلى بغداد. المخاوف الكبيرة تأتي من الخلايا النائمة، عادة هي الخلايا التي تكلف بتنفيذ عمليات تفجير تستهدف التجمعات السكانية. مخاوف الأجهزة الأمنية تنصب على هذه النقطة،
وهذا كان ديدا كثير من العمليات، مئات بل آلاف من عمليات التفجير التي شهدتها بغداد ومناطق مختلفة من بغداد خلال السنوات الأخيرة.
نحن هنا لا نتحدث عن عمليات تقليدية، نحن هنا نتحدث عن عمليات مدعومة بزخم ميداني في الأنبار، في الموصل، في صلاح الدين. إذا ما حدثت عمليات تفجير حتما ستكون انتحارية، ستكون الآثار مختلفة هذه المرة. العادة جرت على أن تضرب القاعدة أو تنظيم داعش في مناطق محددة من بغداد باستمرار، أصبح الأمر شبه روتيني. لكن منذ بدء العمليات العسكرية في الموصل ومن ثم في تكريت لم تسجل عمليات انتحارية كبيرة في بغداد. المخاوف الآن من أن تشن عمليات انتحارية واسعة تستهدف مراكز حيوية، تستهدف تجمعات سكانية. مثل هذه الأمور قد تكون مدخلا لاندلاع نزاع طائفي.
طيب لوحظ بوضوح أن هناك فئات أو شرائح كبيرة من المجتمع في محافظات نينوى، صلاح الدين، الأنبار تلقت وجود داعش بدون رد فعل سلبي، إذا لم نقل مرحب. هذا المشهد ألا يفتح الباب لتصور جديد أن هناك من ينتظر ورود داعش إلى مناطق من في بغداد مثلا؟
يعني هنا أنا لا أستطيع أن أتحدث عن تصورات عامة، لكنني أستطيع أن أتحدث عن تجارب شخصية. أستطيع أن أؤكد أنني تحدثت مع أشخاص ينتمون إلى الطائفة السنية في بغداد. أستطيع أن أؤكد أنهم ينتظرون ربما بشغف أن تأتي داعش إلى بغداد. لا أستطيع أن أقول أن هذا لا ينطبق على المجتمع السني أو أن هذه هي وجهة نظر المجتمع السني، لكن هو على الأقل على مستوى التمثيل السياسي والقيادات السياسية التي تتحدث عبر وسائل الإعلام يرفض وجود داعش ويدعو إلى قتالها. لكنني أتحدث هنا عن سكان بسطاء مدنيين، بعضهم سمعته يقول أن داعش هي أفضل من الحكومة وأجهزتها الأمنية. هذه وجهة نظر. طبعا من يتحدث بهذه الطريقة ربما لم يختبر داعش وطريقة إدارتها للمدن. ربما لو سيطر داعش على مناطق في بغداد وتعامل بالطريقة التي تعامل بها مع المناطق السورية التي سيطر عليها ربما لاختلف الوضع. الآن تأتي تصورات أولية من الموصل أن هناك بعض التذمر، لكن في المستوى العام ليس هناك رد فعل سلبي في الموصل، والموصل لديها تاريخ ملتبس مع الأجهزة الأمنية والجيش لأسباب يعني يطول شرحها. لذلك ربما لم يصدر من الموصليين رد فعل سلبي، لكن السؤال هو إلى متى سيظل الموصليون على موقفهم هذا؟
أيضا في مدينة في الموصل وبعض المناطق الأخرى لوحظ اعتماد داعش على شخصيات وقدرات إدارية محلية لا تنتسب لداعش مباشرة، فيهم بعثيون سابقون أو من موظفي أو كوادر النظام السابق. فإذا هناك شكل من أشكال التعاون مع البيئة المحلية التي تدخلها داعش. إلى أي مدى نقدر نأشر هناك تنسيق ما بين الداخل في تلك المدن ومقاتلي داعش؟
حاولنا أن نتأكد من حقيقة المعلومات التي أشارت إلى أن داعش استعانوا بخبرات إدارية أو قيادات بعثية أو قيادات في الجيش العراقي لإدارة بعض مفاصل المدينة. وفعلا جاء الأسماء أن فلان الفلاني أصبح محافظا وما إلى ذلك، لكن في الحقيقة هذا الأمر على الأرض يبدو غير موجود. إعلان ولاية الموصل ربما قطع الطريق على كل إمكانيات تشكيل إدارة مدنية في هذه المدينة. بولاية الموصل بمعنى أن هناك واليا من داعش يحكم بالشريعة الإسلامية. داعش وزعت وثيقة لأهالي المدينة تضمنت العديد من النقاط تتعلق بطريقة العيش في هذه المدينة. داعش أيضا وزعت خطبة موحدة على أئمة المساجد أول من أمس، تتضمن هذه الخطبة مجموعة تعليمات ونصائح وتوجيهات تتعلق بالحياة اليومية للموصل.
إذن هي قراءة لواقع ملتبس على الأقل في المستقبل القريب جدا تفرضه حقيقة سيطرة مسلحي داعش والمجاميع المساندة لها في عدد من المدن. شكرا لضيفي الصحفي والمحلل عمر الشاهر لهذه المشاركة.